واستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام بفضل الله مني وكرمه علينا نزلنا مع الفقه مع كتاب المهذب نسأل الله جل في علاه أن يسلمنا وإتمامهم ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب الحج وهذا آخر الشرح الذي قد شرحه الإمام العلم الإمام النووي نسأل الله وسلم إتمامه ونسأل الله جل في علاه أن يلهم الإخلاص في التعلم والتعبد من شذلك بين الناس نسأل الله في عليائه أن يتم لنا وأن يسر لنا وأن يحفظ لنا هذه الدروس وأن يجعلها محيينا أبدا ثابتة وراسخة ونسأل الله أن يجعلنا ابتغاء وجه الله الكريم وأن نشكر لولاة الأمور وكل من ساهم ويسر وأعان على عقد هذه المدارس فهو أشرف المدارس على الإطلاق نسأل الله في علاه أن يسعدهم عند ربهم جل في علاه بإخلاصهم له وأن يلهمنا وإياهم العمل لنصرة هذا الدين ونشر سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الكلام على محظورات الإحرام يعني وقفنا عنده محظورات الإحرام إن شاء الله نحاول كل مكان ننتهي من شطر الباب حتى يعني نسرع احنا في أعواز إلى الإنساء منه قبل الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم عليه أن يستر رأسه لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وتجب به الفدية لأنه فعل محرم في الإحرام إذا فعل محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق ويجوز أن يحمل على رأسه مكتلا لأنه لا يقصد به ستر
مثل هذا كالزنديد يعني شيء قفة على الرأس
فلم يمنع منه كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في عيبة المتاع حين لم يقصد حمل المصحف ويجوز أن يترك يده على رأسه لأنه يحتاج لوضع اليد على الرأس في المسح فعفي عنه ويحرم عليه لبس القميص لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف إلا أن لا يجدن عليه فيقطعهما أسفلا من الكعبين ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وتجب به الفدية لأنه فعل محظور في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق ولا فرق بين أن يكون ما يلبسه من الخرق أو الجلود أو اللبود أو الورق ولا فرق بين أن يكون مخيطا بالإبرة أو ملصقا بعضه إلى بعض لأنه في معنى المخيط والعباءة والدراعة كالقميص فيما ذكرناه لأنه في معنى القميص.
جزاك الله خير. هو عامة يجعلون أصلا عندهم في الكلام على المحظورات والفدية الحاق بالحلق الحلق عندهم أصل وجاء النص بالأمر بالفدية به فلذلك كل محظور يوجبون فيه الفدية الحاقا بالحلق. قلنا من محظورات الإحرام حلق الرأس وهذا منصوص عليه في كتاب ربنا جل في علاه حيث قال الله جل في علاه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن عجرة فنظر عليه السلام قال ما كنت أرى أن يبلغ أنه قد بلغ بك الجهد ما بلغ ثم قال له السلام تلد شات قال أو أطعم ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وأمره بحلق رأسه. فالعلماء قالوا حلق رأس هنا للترفف حلق رأس هنا للترفف فكان كل شيء فيه محظور جاء النص بالحظر على فعله فإن كان فيه نوع من الترفيه ليست المسألة الحاجة أو اللزوم أو الضرورة فيقولون هذا بجامع الترفه كحلق الرأس فيجعلون أيضا فيه الفدية. متى حلق الرأس الحق به قص الأظافر لأنه أيضا من باب الإرفاه قص الأظافر قال تقليم الأظفار وقص الأظفار قالوا أيضا فيه فدية ومحظور من المحظورات بل تعدى الأمر عندهم أن حلق أي شعر من البدن فيه الفدية وأنه يكون قد وقع
في المحظور. خالف بذلك الظهرية وقالوا النص قد جاء في الرأس فلا يتعدى. والحق بأن يعني كلام الظهرية فيه قوة الآن، ليس لا يقال فيه ضعف، إذ نحن ندور مع الأصل حيث دار الأصل عدم الإلزام، الأصل البراءة، فنقيس غير شعر نقيس شعر البدن على شعر الرأس لابد لها من دليل يكون فيه قوة. ومع ذلك نحن نقول المعنى يعني لا يبعد أن نقول بأن مسألة الإرفاه موجودة في أخذ الشعر من البدن كما أخذ الشعر من الرأس. وبعد ذلك نقول فرع على هذه المسألة وحلق رأس لغير المحرم، محرم يحلق رأس غير المحرم، يقص شعر غير المحرم، هل يجوز ولا ما يجوز؟ الشافعية قالوا المنصوص عندنا في الكتاب هو يكون محظورا على المحرم، فإن فعل ذلك لغير المحرم فلم يتعلق به محظور، إذا كان الشعر تعلق به المحظور للإحرام وهو غير محرم فلم يتعلق به محظور فلا شيء عليه في ذلك. هذا من جهة النظر. والأحق أننا لابد أن نأخذ بالأثر دون النظر. في غزوة في صلح الحديبية لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالحلق فما استطاعوا أن يهتدوا إلى ذلك، أو ما استطاعوا إلى الانقياد من أول مرة، فحسبوا أن المسألة على الاختيار، اجتهاد منهم فأخطأوا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة فاشتكى لها أنهم لم يأتمروا بأمره، فقالت اخرج ولا تكلم أحدا وادعوا الحلاق، ففعل سلم وحلق، فلما رأوا أن الأمر على الجزم حلق كل واحد لأخيه بالموسى كأنه سيقطع رقبته، وهذا للإحلال، هو كان محرما وهذا الحلق للإحلال، ومع ذلك لم يكن هناك ثمة محظور وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وتقليم الأصابع قلنا يلحق بمسألة حلق الرأس. من المحظورات أيضا التي يتمسك بها العلماء هو غطاء الرأس، تغطية الرأس، إذ جل إحرام الرجل في إيش؟ في رأسه، وجل إحرام المرأة في وجهها، فتغطية الرأس أيضا محظور من المحظورات. وهذا لفظ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل حديث ابن عباس اللي بالصحيح، في الرجل الذي وقصته ناقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه الذين مات فيه، كفنوه في ثوبيه، وقال ولا تحنطوا يعني تقربوه طيبا، قال ولا تخمروا رأسه، وفي رواية ولا تخمروا وجهه، ورواية أخرى وخمروا وجهه، تمسك برواية وخمروا وجهه الشافعية، ولا تخمروا وجهه تمسك به الجمهور. والحق بأن مسألة تخمير الوجه يعني على الراجح صحيح أنها شاذة، هذه الرواية شاذة، وأنه لا شيء أن يخمر وجهه، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يغطي وجهه محرما. عامة الأصل في الكلام على تغطية الرأس، قال ولا تخمروا رأسه، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على تخمير الرأس. ولما حديث صحيح أيضا لما سئل ابن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال ما يلبس المحرم، فكان أوسع بكثير هذا السؤال، سؤال واسع جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجز له قال لا يلبس البرانس ولا العمائم ولا القمص ولا الخفاف، أو قال ولا يلبس الخفين إلا ألا يجزن عليه فيقطعهما من أسفل الكعبين، قال ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورد. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس العمائم، فهنا تغطية الرأس والعمامة يكون بها تغطية الرأس، فهذه فيها دلالة أيضا على أنها محظور، ومن لبس العمامة فقد وقع في المحظور عليه الفدية لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فتغطية الرأس كما قلنا هذه أيضا من محظورات الإحرام. فرع عليها كثير من العلماء التفريعات التي تعرفونها، هي يؤصلون أصلا ويمشون عليه، قالوا إذن المحظور هو تغطية الرأس، وتغطية الرأس أيضا من باب الإرفاه للمرء، فقالوا فإن غطى رأسه بيده فهل يعني وضع يده على رأسه، هذا الشمس شديد عليه فوضع رأسه وغطى رأسه على يده، وإن قلنا بيده الاثنين حتى ما يقول أنه لو غطى رأسه بيده الأولى ممكن أن يظهر بعض الرأس فلا يكون قد غطى كلية الرأس، لا بيده السنتين غطى رأسه، فهل بهذا يكون عليه الفدية أم لا؟ ولأنك الوجه الثاني هذا وجه ضعيف جدا، الصحيح أنه لا فدية عليه لأنه غطاها بإيش؟ بمتصل لا بمنفصل، غطاها بمتصل لا بمنفصل. البحث الأقوى من ذلك أن يغطي رأسه بيد غيره، يستأجر عبدا، هذا معروف في الزمان لو يستأجر عبدا أن يغطي رأسه بإيش؟ بيديه ويعطيه أجر على ذلك، فهل يكون عليه الفدية أم لا؟ وجهان، الراجح في المذهب أن عليه الفدية، الراجح في المذهب أن عليه الفدية لأنه غطاها بمنفصل عنه، غطاها بمنفصل عنه، فما دام غطى الرأس فإنه يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمائم. وأيضا العلماء فرعوا على ذلك بأنه لو طال رأسه بطلاء بالحناء مثلا وغطاها، فالناظر من بعد إذا نظر إلى رأسه يقول ما هذه الحناء، لا يتكلم عن رأسه ولا عن شعر، يتكلم عن حناء ما هي التي تأخذ ببصره. فإذا هو قد غطى رأسه هنا بإيش؟ بالحناء. فقالوا فإن غطى رأسه بالحناء فهذا قد غطى رأسه وخالف الشرع ووقع في محظور من محظورات الإحرام، إلا أن يغطي رأسه بالعسل، لأن التلبيد هكذا بالعسل أو باللبن فإنه إذا غطى رأسه بذلك فهذا من باب التلبيد. لأن سلم لما قالت له حفصة رضي الله عنه وأرضاه ما بال الناس قد حلوا ولم تحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قلدت هدي ولبدت رأسي، هذا تلبيد الرأس، ليس فيه ثم شيء، لبد رأسه وغطى رأسه بالعسل فهذا ليس فيه ثم شيء. أما إذا أطلاها وكان الصلاة بالحناء وغطى كلية الرأس فعليه الفدية، وإن حمل على رأسه المتاع الذي يسير به رجل مع قافلة وعنده متاع شديد كثير، أو أخذ ابنه فحمله على رأسه، فالعلماء هنا وجه الوجه قالوا عليه الفدية، لأنه حتى بالمتاع فقد غطى رأسه، وهذا ضعيف جدا لأن القصد فيه الحمل لا التغطية. القوة طبعا القصد معتبر في شرعنا في كل أعمال العباد، القصد فيه معتبر، فهو القصد فيه الحمل لا التغطية. فإذا حمل سبيلا أو حمل القفة على رأسي أو حمل الأمتعة على رأسي فغطى رأسه بهذه الأمتعة ولم يقصد التغطية بل يقصد حمل المتاع فلا فدية عليه، لأن مسألة التغطية جاءت تبعا لم تأتي أصالة، فلا فدية عليه في ذلك لأنه قد اضطر إلى حمل الأمتعة على رأسي. هذا بالنسبة لمسألة تغطية الرأس وما فيها من المحظورات وأيضا ما فيها من التفريعات. المحظور الثالث أو الرابع لبس القميص أو لبس السراويل. هم العلماء يقولون بكلمة وجيزة هنا، قالوا أي ثوب مخيط فلا يجوز للمرء أن يلبسه. طبعا حسب منها الأغرار من المبتدئ من طلبة العلم أو من العوام أن كل ما يلبسه المرء فيه خير فهو محظور، وهذا خطأ بين المقصود بذلك. طبعا هذه كلام ناس حديثة، الناس يتداولونها على أنها حديث وليست حديث، هي كلام من نخعي من هو النهي عن لبس كل مخيط، أن يلبس المرء المخيط المقصود به ما حد العضو الذي يعني يحد العضو ويظهر العضو، هذا هو المخيط الذي يحيط بالعضو كالقميص كالعباءة. فلذلك قالوا هذا من محظورات الأحرام، والأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا يلبس النبي لا يلبس المحرم قال السلام لا يلبس المحرم البرانس ولا القميص ولا العمائم، وقال ولا السراويل. فإذا نهى المرء المحرم أن يلبس القميص لأنه أشعث أغبر، جاء زاهدا في هذه الدنيا صادعا متذللا لله جل في علاه، ما يعني كأنه يتذكر الموت بهذا الثوب الذي يلبسه من إزار أو رداء، يتذكر القبر ويتذكر عصاته يوم القيامة، يتذكر أنه قد ترك الدنيا بأسرى لله جل في علاه طلقها ثلاثا. وأما لبس القمص واستخدام الطيب وأيضا العمائم والسراويل ما تذكره إلا بالدنيا، وهو مطلوب منه عندما يقف على عرفة ويرفع يديه لله جل في علاه يطلب الآخرة ما يطلب الدنيا، لا سيما أن الله تعالى يباهي بهم الملائكة في هذا اليوم العظيم المهيب، يقول اشهدوا أني قد غفرت لهم. الغرض المقصود بأن القميص لا يجوز للمحرم أن يلبس القميص. فإن جاء بالعباءة هذه العباءة والبردة التي لها كمام، فبعض العلماء قالوا إن لبس العباءة دون أن يدخل كميه فلا شيء فيه، لأن هذه كالرداء. والشافعية دون الشافعية والحنابلة قالوا لو لبس هذه العباءة العرقية بالذات لأنها لا ترتدى إلا بإدخال اليد في الكمين، لو لبسها فعليه الفدية لأنها حتى ولو لم يدخل الكم فإنها تحد الأعضاء والكتف كأنه لبس القميص فيكون عليه الفدية. المهم الغرض المقصود أن تضبط الضابط، وهو أن القميص محرم على الإنسان، ولما محرم على الإنسان المحرم لأنه يحد الأعضاء وليس هذا سبيل المحرم أنه طلق الدنيا ثلاثة. فهذا بالنسبة للقميص، فلا يلبس الجبة ولا يلبس الرداء ولا العباءة التي تحد الأعضاء فلا يجوز له ذلك. أما إن أخذها فجعلها طولية وغطى بها كتفيه فهذا لا شيء فيه بالإجماع، لا شيء في ذلك ولا فدي عليه ولا قد وقع في محظور من المحظورات. أيضا لا يحل الإنسان أن يلبس السراويل، لا يحل له أن يلبس السراويل. السراويل معروف مشهور جدا له الرجل اليمنى واليسرى منفصلتين، فالسروال محرم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس المحرم السراويل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لا يلبس المحرم السراويل، قال العمام ولا البرانس ولا السراويل، قال إلا من لم يجد الإزار فليلبس السروال، قال إلا من لم يجد الإزار، إن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، قال في الخفين أيضا ولا يلبس الخفين إلا ألا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. ترى الكعب مش المقصود به الكعبان النتئان، المقصود به نعم الكعبان النتئان في كل رجل، ده الكعب اللي هو العرقوق. فقال صلى الله عليه وسلم وليقطعهما من أسفل الكعبين. هذه رواية ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لذلك قال العلماء لو لبس السروال فإنه قد وقع في المحظور عليه الفدية. وإذا بعض العلماء قال إن لبس السروال ففتقه صح له ذلك لأنه أشبه ما يكون بالإزار. طبعا خرط السروال وفتق السروال جعله كالإزار، لا يحد الفخذ ولا الركبة ولا الرجل، فهذه دلالة أنه كالإزار، فصح إجماعا قالوا لو فتقه فصار كالإزار جاز له أن يلبس السروال ولا شيء فيه. فإن لبس الإزار فله ربط الإزار بالتكة أو ربط الإزار بالحزام أو ربط الإزار بالكاميرا التي يوضع فيها الكاميرا الذي يوضع فيها الأموال، لا شيء فيه بحال من الأحوال، لأنه يضطر إلى هو مضطر إلى تثبيت الإزار في هذا الموضع حتى يستر العورة، فلا شيء أن يضع الحزام أو غير الحزام عليه. أيضا هناك الإزار المشهور الآن بأن هو يجعل له التكة اللي هي الأشاتك، التكة اللي هي تلملمه، هذه ليس فيها ثمة شيء، لأنها أيضا تنزل منزلة الحزام أو منزلة الكفر الذي يضع فيه المال. فإذا وضع التكة أو وضع الحزام أو الخيط وربط به الإزار من على وسطه فليس فيه ثمة شيء. لكن العلماء بحثوا أمورا، بحثوا الأمر الأول الذي بحثوه في مسألة غطاء الرأس، قالوا لو جرح في رأسه فوضع خرقة على رأسه فقد غطى بعض الرأس بهذه الخرقة فيكون عليه الفدية ووقع في المحظور. أما إن غطاها بدواء والدواء هذا لم يغطي كلية الرأس قالوا فإن الأمر هين في ذلك. وأيضا قالوا بأن الخرقة لو ربطها في أي عضو من أعضاء الجسد لا شيء فيه. طبعا هذه المسألة تحتاج لبحث لأنها تنتقل بنا إلى مسألة الركبة. لو واحد عنده غضروف في ركبته ووضع الركبة على ركبته أو في, 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 في الساق، يعني حدث له ألم في الساق شديد فيضع عليه هذه نعم الأنكل اللي يسمونه كذلك أو الركبة أو الدعامة، فهل هذه تكون من المحظورات أم لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى بحث. الشافعية يقولون بأنه لو ربط رأسه بخرقة وقع في المحظور، ولو ربط أي عضو من أعضاء جسده بخرقة لا شيء فيه، لأن التغطية لم تأتي على مسألة الجسد. لكننا نبحث في هذا الباب لأننا نتكلم على الخفين، والخفان منعهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يغطيان إيش؟ الكعبين، صحيح ولا لا؟ وهذه العلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. فهو لو وضع الدعامة هذه أو الرباط وغطى بها الكعبين فهل تنزل منزلة الخرقة التي قالها الإمام الشافعي لأي عضو من الأعضاء لا شيء عليه، أم هي تنزل منزلة الخفين؟ هنا المسألة نظر إلى العلة. في قوله سلم فإن لم يرد الخفين فلن يرد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل، كانت العلة هي تعرية الكعبين وأن المحظور هو تغطية الكعبين. فإذا قلنا بأن هذا الرباط يحتاج نقول افعله ولك ايه وعليك الفدية، لأن كعب بن عجرة يحتاج إلى حلق الرأس فقال احلق ولكن عليك ايش؟ قال اذبح شاة أو ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. عامة المسألة فيها ما فيها من النظر وفيها أيضا البحث على أساس أن الركبة ممكن أن يتسامح فيها والأنكل أيضا الذي يغطي الكعبين يمكن أن يتسامح فيه. هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة. عامة العلماء يقولون لا يلبس السراويل فإن لم يجد الإزار، فهل لو أن يلبس السروال دون الفتق ويستخدمه على حاله أم لا؟ أما في المذهب فقالوا يلبس السروال ولا يجب عليه الفتق، إن فعل ذلك فله لكنه سيفسد السروال، لأن استخدام السروال معلوم أنه غير استخدام الإزار، فقال له لبس السروال دون الفتق. وقال بعض أصحاب الشافعية قال إن وسعه أن يلبس إن لم يجد الإزار ووجد السروال وكان له من السعة أن يفتقه فلم يفعل فقد وقع في المحظور وعليه الفدية، ولا دليل منصوص على ذلك، لأن السلام لما تكلم قال ولا يلبس السراويل، قال ولا يلبس ولا يلبس النعلين، فإن لم يرد فليلبس الخفين ولا يقطعوه من أسفل الكعبين، لكن قال فإن لم يرد إزارا فليلبس السروال، ولم يقل فليقطعهما أو يفتقهما أو يفتقه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه قال في الخف قال وليقطعهما أسفل من أسفل من أسفل الكعبين. الغرض المقصود بأن تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكلام على الخفين لا على السراويل، لكن بعض الأصحاب يرى بأن الإلحاق وارد، بأن الإلحاق وارد، لأنه لما أمر بقطع الخفين من أسفل الكعبين فإنه لما أمر بالإزار فالسروال قد يداني الإزار بالفتح فأمر بالفتح، والمعتمد في المذهب أن السروال لا يقاس على الخف، للفارق بينهم، هناك فارق بينهم، لذلك الإلحاق لم يتم، قالوا إلحاق السروال بالخف لا يتم والقياس ناقص. عامة خالف الأحناف، الأحناف قالوا أيضا قالوا لابد إذا أراد أن يلبس، يعني نأتي بالخلاف ونحله بعد ذلك نشوف القياس اللي احنا بنتكلم عليه. إذن الشافعية قول عند الشافعية أنهم قالوا يلبس الإزار بشرط وقيد، هو أن يفتق السروال، فإن لم يفعل قال بعض الأصحاب عليه فدية، الأحناف قالوا بذلك، قالوا له أن يلبس السروال إن لم يرد الإزار بشرط الفتق، فإن لم يفعل فعليه الفدية. أما الإمام مالك قال إن لبس السروال فتق أو لم يفتق فعليه الفدية، ليس لو أن يلبس السروال، لأن السلام لما أمر أمر بإيه؟ بالإزار، ولما لبس لبس الإزار وقال خذوا عني مناسككم، فقالوا في الحالتين لبس السروال فتق أم لم يفعل فإنه عليه إيش؟ الفدية. والكلام كلام المالكية هو أضعف الأقوال، كلام المالكية هو أضعف الأقوال، لما؟ لأنه يخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد الإزار فليلبس السروال، فهذا صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة. أما بالنسبة للأحناف فالأحناف عندهم وجهة نظر وهو إلحاق السروال بإيش؟ بالخفين، وقد وافقهم بعض الشافعية. قلنا هذا الإلحاق ضعيف، وين ضعفه؟ نبدأ بالفقهاء والمحدثين. نعم أنا ما أرى أيدي، مش نبدأ بحد خالص، مش وان تمام نحييك عشان أنت كنت، أنا يعني ما كنت سأتركك لكن أنت صدرت الباب بذكاء وقلت مريض، فلا عتب على المريض ولا على النائم عشان نجلي رأسك، فكر. الفارق تصريح النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقطعهما، طيب وهنا هذا فارق ظاهر، فهو يقول لك هذا الفارق المسكوت عنه يلحق بإيش؟ بالذي بين حكمه. يا دكتور ممتاز ممتاز، هذا فارق من الفارقين من الفوارق، ممتاز لفوت فوق. شوف انت العجله ماشيه الحمد لله، بشام بيجيب نتيجه، وطبعا طالما في استمراريه وده صحيح، هناك فارق الخف الرجل لا عوره فيها بحال من الاحوال، طيب واما الازار السروال انفتق ويمكن ان يتعرض الى اظهار العوره، فهنا فارق بين السروال وبين الخف، لكن هم يمكن ان يقولوا بايه؟ يقولوا بانه غير مؤثر الامر، لكن ده فارق حقا يعني. اين الفقهاء كده خلاص، ده في ده كده انتهت بقى، التسديد كله خلص خلاص كده، ما احنا مشينا التراك 15 مره دلوقتي على كام اسبوع كامل، وانا عمالين شغالين يعني بنقول الاخوه بتتحرك ولفوا التراك مرتين، ده انتوا لو بتسخنوا اكتر من كده زمانكم هجمتم هجوم شرس على كل المباريات. فين مفتي صومال صاحب الكرسي الكبير؟ في فرق. اقرب لك المسافه، في كلام النبي يظهر الفرق، آسف. والثاني ما تلاقي ما في إتلاف مال الثاني. هو هذا عمال حركت عشان تأتي بها. هنا الآن المسألة الأصل عدم إيه؟ عدم إتلاف المال. الأصل عدم الإفساد بإتلاف المال. فلما أمر بقطع الخفين قلنا القطع الأمر بقطع الخفين لا يضيع الفائدة الكلية منه. لأن الخف له فوائد. الفائدة الأولى تدفئة. طبعا الفائدة الأولى أو العظمى قل الفائدة العظمى في الخف إيش؟ المشي عليه. لا المشي عليه هذه الفائدة العظمى. ولا في كلام داري؟ صحيح ولا لا؟ هذه الفائدة العظمى. والفائدة الثانية هي التدفئة. والفائدة الثالثة هي المسح. هو فقد إيه؟ فقد فائدتين صح؟ وبعضهم يقول لا قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين غسل رجله ورجله في النعل يعني صب الماء ورجله في النعل. لكن نحن نقول الآن هو فوت عليه فائدة المشي. المشي إيه يا أبا أنت مؤسس كنت لغاية ما تصحى بقى عشان ما أنت هتموتنا أنا هتخلينا أنا كمان أتلقى. هو فوت عليه فائدة التدفئة صحيح ولا لا؟ الخفين. وفوت عليه ايضا المسح لان من شروط المسح ان هو يغطي الكعبين. لانه لو لم يغطي عضو العضو المغسول يبقى هنا في المذاهب بالذات في الشافعيه والحنابلة في النظر يقولون ان نجمع بين البدل المبدل منه نجمع بين مسح وايه وغسل صحيح ولا لا؟ يبقى يغسل كله او يمسح كله. فهو فوت عليه المسح لكن ما فوت عليه الفائده العظمى هي المشعل. لكن السروال السروال اذا فتقه فوت ما له لانه الاصل فيه هو ستر العوره. وهو لا وعندما يصير ازارا لا يعمل عمل السروال انما يصير نصيره ونحوله ازارا لا يعمل عمل السروال. ففوتنا الفائده العظمى من السروال. هذا فارق جوهري يجعلنا نقول بعدم الحاق السروال بالخف. ويكون الصحيح الراجح بانه ان لم يجد الازار فليلبس السروال دون ايش دون الفتق. قال علماؤنا اذا قلنا بانه من المحظورات ان يلبس السروال فقال بعض العلماء يجوز له ان يلبس التبان. وهذا ورد عن عائشه رضي الله عنها وارضاه. التبان هو سروال صغير سروال صغير يصل الى الفخذ. التبان سروال معروفه الان ما تفسير اكثر من ذلك يعني يريق ماء الوجه ويتعب النفس. السروال التبان هو السروال الصغير الذي يصل الى الفخذ. فكانت عائشه تسمح يعني تقول به. والصحيح الراجح انه ايضا لا يجوز لبس هذا التبان لانه سروال ولانه يحد العضو. وقلنا بان منع الانسان من الزي الذي يحد العضو ظاهر جدا في قول لا يلبس البرانس ولا القمص ولا العمائم ولا السراويل. فالتبان هو سروال ايضا وان كان قصيرا فلا يجوز له ان يستخدمه. هذا بالنسبه للكلام على مساله السراويل والتفريعات التي تتفرع عليها. يبقى لنا الكلام على ان السلام قال وليلبس النعلين فإلا الا يجد النعلين فليلبس الخفين. قال وليقطعهما من اسفل الكعبين. قال الشافعية فان لم يجد النعلين فله ان يلبس الخفين. طبعا انا وجدت كثير جدا من اخواننا المغاربة سواء الجزائر او المغرب او تونس فات ديت هذه في الرجل وتغطي الكعبين وما في شيء ما فيش مشاكل عندهم في هذا الباب. ما ادري عندكم احد يفتي بهذه الفتوى؟ في احد يفتي عندكم؟ ليش منتشره عندكم بهذا الباب؟ وبعدين يلبسونه الاشكال مش كده يلبسونه ممكن يغطي الكعبين وما ما في شيء عندهم. هل في احد افتى بذلك؟ عامة النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وقال فليلبس النعلين إلا أن لا يجد فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. من إلا تغطية الكعبين هذا محظور من محظورات الإحرام. الشافعية والجماهير الشافعية والمالكية والأحناف قالوا وجوبا إذا لبس الخفين وجوبا لابد أن يقطعهما من أسفل الكعبين. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحنابله وعطاؤه اعلى الناس بالمناسك قال ان لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. ان لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. هذا من كلام عطاء وهو مذهب الامام احمد وهو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه حديث ابن عباس في عرفه قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يرد فليلبس الإزار، فإن لم يرد فليلبس السروال وليلبس النعلين، فإن لم يرد فليلبس الخفين، ولم يذكر القتل. قالوا هذا متأخر، وكان كان ابن عباس يقول كنا نأخذ من المتأخر فالمتأخر، فقالوا هذا ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. قالوا ويؤكد لنا النسخ أولا التاريخ ورد عندنا في التأخير، والأمر الثاني مقاصد الشريعة مع كلام ابن مع حديث ابن عباس لا مع حديث ابن عمر، لأن مقاصد الشريعة الأصل فيها عدم إتلاف المال، فجاء الحديث الذي يوافق عدم إتلاف المال، والحديث الآخر يغاير مقاصد الشريعة وهي إتلاف المال بقتل الخفين من أسفل الكعبين. المسألة صراحة شائكة جدا. ليش؟ لأن النظر عند الشافعية والمالكية والأحناف نظر قوي. قالوا عندنا الآن مطلق ومقيد. المطلق حديث ابن عباس قال فليلبس الخفاء، إن لم يرد النعلين فليلبس الخفاء مطلق. ثم جاء التقييد بإيش؟ بقول سلم وليقطعوه من أسفل الكعبين. قالوا وأيضا حديث ابن عباس لما كان مطلقا يعني حفه الإجمال، فنحتاج إلى التبيين والتفسير. جاء التفسير من كلام من؟ من كلام ابن عمر. قالوا لا، هذا كلام لا يمكن أن نقبله، لأن حديث ابن عباس جاء متأخرا، وين بقى الإجمال والتبيين أنت تتكلم عنه؟ المبين يأتي قبل المجمل؟ لا، ده كلام ابن عباس متأخر. فقالوا إذا كلام ابن عباس جاء مطلقا استنادا لما قيده النبي صلى الله عليه وسلم وليقطعهما من أسفل الكعبين من كلام ابن عمر. كل هذا من وجهة النظر قوي جدا صراحة. وقالوا أيضا الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح، لكن كلام ابن عباس في حديث ابن عباس القوة فيه أنه وقت بيان وتأخير بيان عن وقت الحيادة لا يجوز، لا سيما أنه في عرفة. قد سمع بعض أناس من أهل المدينة حديث ابن عمر، والكثير الذين جاءوا أفواجا للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. كثير من غير أهل المدينة أتوا للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا ذلك منهم في إيش؟ في عرف. ممكن يكون قد بعض الطوائف قد واثوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرف حج إفرادا، هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. ولم يسمعوا ولم يعلموا عن حديث ابن عمر من شيء، فلما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو فإذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأبي هو وأمي، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القتل، سيفعلون ذلك تطبيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم دون حمل مطلق على مقيد. فكلام ابن عباس لأن القوة في الاحتجاج به رغم أن النظر مع الشافعية والجمهور، لكن حديث ابن عباس القوة فيه أنه وقت بيان وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا الراجح الصحيح، هذا الذي يمكن أن يقال في مسألة الكعبين. نختم الكلام على محظورات الإحرام على الأقل اليوم في إحرام المرأة المسلمة. احنا قلنا الرجل إحرامه في رأسه، الحق أن إحرام المرأة يدور في وجهه، إحرام المرأة بأسره يدور في وجهه، وهذا بالاتفاق وبالإجماع، ما في خلاف في هذا الباب في حال من الأحوال أن إحرام المرأة يدور على الوجه. وقد ورد مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال وإحرام المرأة أو حرمة المرأة في وجهها. قد ورد مرفوعا فيه محمد أو أبو جمل وهو ضعيف لا يؤخذ بحديثه، وورد عن ابن عمر موقوفا وهو أصح، الموقوف أصح من المرفوع. وقد ورد الحديث عن السلام لا تلبس المحرمة القفازين ولا تنتقب، أو قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هناك مسائل. يبقى إذن المرأة يحرمها في وجهها، لا يجوز لها أن تلبس النقاب لأنه يحد أيضا الوجه، لكن لا يستلزم من قولنا أن إحرام المرأة في وجهها ألا تغطي وجهها، لا يستلزم من قولنا بأن إحرام المرأة في وجهها أن تكشف وجهها وجوبا بأنه يستلزم من ذلك عدم تغطية الوجه، لا يستلزم من ذلك. وإلا فقد ورد عن الصحابيات الفضليات أنهن كنا يفعلن ذلك تغطية الوجه عند مرور الأجانب، وهذا ورد عن عائشة تصريحا رضي الله عنها وأرضاها قالت يعني كانت إحدانا يعني إذا مر بنا الركب من الأجانب تزل إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها فتغطي الوجه، فإذا مر القوم كشفت وجهها. فهذه فيها دلالة على الأمر هنا بأن كشف الوجه وإن كان واردا، لكن لا يستلزم إذا كان النقاب محظور من محظورات الإحرام، إن كان محظورا من محظورات الإحرام فإنه لا يستلزم عدم تغطية الوجه. لكن الشافعية اشترطوا، والحنابلة وأيضا المالكية اشترطوا بأن المرأة إذا سدلت على وجهها هكذا، طبعا السد كما قال الشافعي قال تربط النقاب على رأسها في الجلباب وتسدل على وجهها، لأن المرأة تحسب أنها يعني تكشف الوجه، فإذا مر الأجنبي تفعل ذلك هكذا، هذا فعلت كأنها إيش منتقب تقع في المحظور. لا، هو صحيح تأخذ طرف الجلباب فتجعله على الرأس تشبكه بدبوس ويسدل الثوب على الوجه. لكن اشترط الشافعية أنها لابد أن تضع شيئا حائلا بين الوجه بين الجلباب وبين إيش وبين الوجه حتى لا يمس الثوب الوجه. إنه قال مسيس الثوب في الوجه يعتبر تغطية. فذلك ترى أنت كثير حتى ممن تلبس هذه الجحفية أو التغطية عشان يبعد الثوب عن تبعد الثوب عن وجهه. قال به العلماء والحق أن المسألة فيها تضييق. إذا قلنا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فكانت تنزل إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها لم تذكر بقى أنه مس أو لم يمس. والأصل إطلاق والأصل التيسير وإلا سيكون تحجير على المرأة إذا قلت لها إياك أن يلمس الثوب إيش الوجه لا سيما إن كان زوجها يغار جدا فيقول لا لا يمكن أن 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 أراك هكذا بكشف الوجه. سمعا وطاعة أنت لا تنتقبي لأن السلام ما قال لا تغطي وقال لا تنتقبي. فأنت مؤتمر أمر الله جل وعلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا تنتقدي. هذا بالإجماع بالنسبة لإحرام المرأة. وأيضا إحرام المرأة في يدها وهذا في قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنبلة قالوا إحرام المرأة في يدها فلا يجوز أن تلبس القفازين. يا لها أن تغطي اليدين ما أنت تجعل اليد في الجيب أو تحت الخمار أو تحت جلباب رأسها يمكن أن تغطي بهذا لكنها تلبس القفازين لا تلبس القفازين لصريح قول سلم لا تلبس المرأة القفازين ولا تنتقد. خالف بذلك الثوري وأبو حنيفة وبعض أصحاب الرأي قالوا بأن للمرأة أن تلبس القفازين لا سيما وأن الأصل في الإحرام في المرأة في وجهها كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا عدم لبس القفازين على الاستحباب وليس على الوجوب وهذا ضعيف جدا لأنه يخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس المرأة القفازين ولا تنتقب لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والأصل في النهي التحريم فهذا محظور من محظورات الإحرام فإن فعلت ذلك فعليها الفدية. والمرأة كلها عورة لذلك لا يحرم على المرأة شيء بحال من الأحوال تلبس التراويل تلبس القمص تلبس العباءات المهم أنها تلبس الثوب تلبس الثوب الذي لا يصف ولا إيه لا يشف ولا يصف ولا يحد العضو يكون فضفاضا لبست أسود لبست أحمر لبست المهم أنها تكون ألوان ليست زاهية لا تلفت الانتباه. وأيضا لا تلبس البياض لأن هذا فيه تشبيه بإيش بالرجال فيه تشبيه بالرجال ولعنة المرأة التي تتشبه بالرجال. هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام. يبقى لنا الكلام على الطيب وبعد ذلك الكلام على الصيد ونكون إن شاء الله بإذن الله يعني ننتهي منه قريبا بإذن الله. نسأل الله أن ييسر لنا ذلك. قبل أن ننتقل إلى المعايير في الاقتصاد الإسلامي في مسألة مهمة جدا نتكلم عنها الآن في مسألة المال الحرام ماذا نفعل به. في أي سؤال في ممر؟ نعم.